بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في باب الغسل وحكم الجنب، الحديث 12 بعد 100. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله: إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا جنب. رواه ابن داود أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال: ولا سماع لقول ابن الرفعة إن في رواته متروكة، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة. الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عائشة في سنده مجهولة، قالوا لها جسرة بنت دجاجة، قال دجاجة ودجاجة ودجاجة بالثلاث ماذا اللغات. حديثها من طريق الأفلت ابن خليفة الكوفي، ويقال فليت، هو غير مشهور. قال أبو حاتم شيخ، وقال عبد الله ابن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. لهذا قالوا عنه صالح وقالوا عنه صدوق. يروي هذا الحديث عن جسرة بنت دجاجة. قال البخاري: عند جسرة عجائب، عند جسرة عجائب. قال البرقاني عن الدارقطني: يعتبر بحديثها أي في الشواهد، إلا أن يحدث عنها من يترك. فلعل قول ابن الرفعة إن في رواته متروكة يقصد الراوي عن جسرة، لكنه صدوق كما تقدم. والعجلي وابن حبان على عادتهم في توثيق المجاهيل وثقوها، وابن حجر قال مقبولة أي إن توبعت، وإلا فهي مجهولة، فهي مجهولة حال. فأشد ما قيل فيها قول البخاري عند جسرة عجائب. أما ابن حزم فإنه بالغ فقال حديثها باطل، إنما حديثها ضعيف. فهذا الحديث حديث ضعيف. ما هو هذا الحديث؟ قالت عائشة: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث كما سمعت ضعيف. ومعنى هذا الحديث معناه أن المسجد من جوانبه كانت متصلة به بعض بيوت الصحابة، يمكن أن يكون لهم باب إلى الشارع إلى خارج، ففتحوا لهم أبوابا إلى تسمى خوخة إلى المسجد. طيب، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، أي جعلوا هذه الأبواب غلقوها من جهة المسجد وجعلوها خارج. لماذا؟ قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، بمعنى أن الرجل إذا لم يكن معه إلا الباب الذي يدخل إلى المسجد سيخرج من المسجد وهو جنب، والمرأة ستخرج وهي حائض وتمر بالمسجد. هذا معنى الحديث، لكن الحديث ضعيف. قال الصنعاني: والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود يعني الظاهري وغيره كابن حزم وغيره: يجوز، أي لعدم ثبوت الدليل، هذا الدليل ضعيف. وكأنه بنى على البراءة الأصلية، أن الأصل في المسلم الأصل البراءة الأصلية الأصل أنه ليس ممنوعا عليه شيء، المسلم ليس ممنوعا عليه شيء، هذا شيء. وأيضا ليس فقط هذا على البراءة الأصلية، وإنما بنوا أيضا على حديث المسلم لا ينجس. وسبب ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، قال أبو هريرة فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المسلم في رواية المؤمن لا ينجس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في شأن الجنب، كرهت أن أجالسك، أنه لقيه في بعض طرق المدينة كره أن يجالسه، يشمل هذا مجالسته في الطريق أو مجالسته في مجلس خارج المسجد أو مجالسته في المسجد، فليس هناك ما يخرج مجالسته في المسجد. فإذا المسلم لا ينجس، بمعنى أنه ليس بحرام عليه أن يمر من المسجد ولا أن يبقى فيه، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة، والأحاديث الصحيحة فيها مناقشة، ليست يعني ماذا، ليست صريحة. وقد قال الشوكاني رحمه الله في مسألة قراءة القرآن تقدم معنا، قال وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسا، ويؤيده التمسك بعموم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. طيب، قال وفي البراءة الأصلية حتى يصلح ما يصلح لتخصيص هذا العموم. وقال رحمه الله قال وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي وهو المشهور من مذهب مالك. ثم قال وأما وضع الخمرة فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، وما قال ناوليني الخمرة، قال لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإخراجها. طيب، إلى أن قال رحمه الله في نيل الأوطار قال أبو زرعة قال كلاهما من حديث أفلت ابن خليفة عن جسرة، وضعف ابن حزم هذا الحديث فقال أفلت مجهول الحال. قال الخطابي يضعف هذا الحديث وأفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج به. قال وليس ذلك بسديد، فإن أفلت وثقه ابن حبان، ابن حبان يتساهل لا عبرة بتوثيقه في توثيق المجاهيل، وقال أبو حاتم شيخ، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، نعم الاعتماد على قول أحمد، وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال الذهبي في الكاشف صدوق، قال في البدر المنير بل هو مشهور ثقة. وما جسرة فقال البخاري إن عندها عجائب. طيب، وأحمد له تفصيل أنه يجوز للجنب في رواية عنه إذا توضأ أن يدخل المسجد خلاف الحائض. قال والقائلون بالجواز مطلقا أي للحائض والجنب قالوا إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل، وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة، والبراءة الأصلية قاضية بالجواز. هذه حجج من قال يجوز. وجاء عن عطاء بن يسار أنه قال رأيت رجالا، سند صحيح خرجه سعيد بن منصور، رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. في رواية قال زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. طيب بارك الله فيكم. إذن المسألة كما سمعت فيها خلاف كثير بين الفقهاء، فالجمهور على هذا، لكن الجمهور الأحاديث التي أتوا بها التي هي صريحة، الأحاديث الصريحة ليست بصحيحة، والأحاديث الصحيحة ليست بصريحة، فصريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحديث الذي يكون صحيحا في البخاري أو في الصحيحين أو حديث صحيح لا يكون صريحا في المسألة، لا يكون صريحا في المسألة، بل يكون محتملا، والحديث الذي هو صريح في المسألة تجده ضعيفا، كهذا الذي حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، صريح في المسألة لكنه ضعيف. طيب، والحديث الذي هو حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالوا منعها من الطواف بالبيت لأنها لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام، هذا استدلالهم. الحديث صحيح نعم، لكن الاستدلال فيه نظر، لأن الذين قالوا بجواز دخول المرأة للجنب والجنب للمسجد قالوا إنما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت وهي حائض، لأن الطواف بالبيت يشترط له أن يكون المسلم على طهارة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم، بل جاء عن ابن عباس أنه قال الطواف بالبيت صلاة، أي كالصلاة، كالصلاة يعني يحتاج إلى طهارة، ولأنه إذا طاف بالبيت سبعة أشواط سيصلي ركعتين بعد الطواف، والحائض لا تصلي، فلأجل ذلك أخر طوافها، ليس لأجل أنها حائض ولا تدخل المسجد، بل لأجل أن الطواف شرطه الطهارة وهي غير طاهرة. فانظر الآن، الحديث صحيح لكنه ليس صريحا في المسألة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا صريح في المسألة لكنه ليس بصحيح، لأنه ضعيف في سنده جسرة بنت دجاجة قال البخاري عندها عجائب. قال رحمه الله: وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى إلا عابر السبيل في الجنب، وتقاس الحائض عليه، والمراد به مواضع الصلاة. وأجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وهو خلاف الظاهر وفيه تأويل آخر. خلاف الظاهر، القول بأن الآية آية نزلت لمن أجنب في المسجد هذا فيه نظر، إلا عابر سبيل فسرت بالمسافر وفسرت بالذي يعبر المسجد، وفيها كلام، وقد جمع في هذه المسألة الشيخ عبد الله الرياني رسالة سماها فيما ذكر الفائض في نعم حكم حكم ماذا مس المصحف للجنب والحائض. طيب، إذن هذه بارك الله فيكم مسألة اليوم، وهي مسألة كذلك واسعة، إذا يسر الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نقرأ من مبحث الشيخ الإرياني إن شاء الله يكون ذلك. يسأل الأخ ويقول: هل سيكون غدا تكون دراسة في مسجد مصلى النساء؟ الجواب نعم، ستكون إن شاء الله في مصلى النساء صباح دراسة، أنا اليوم كان عندهن كان في المسجد بعض أثار العمل، كان المسجد فيه غبار وكذا، فحفاظا على البنات والنساء لم يؤذن لهن في الدخول، ولكن قد نظف وصار نعم نظيفا، ليس فيه غبار، وإن شاء الله تعالى غدا هناك دراسة. طيب، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.